أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في الدرس السابق من تقرير ما أفاده المحقق العراقي رضوان الله عليه، الذي ذهب إلى أن نكتة تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي تكمن في التقدم الحكمي لا الموضوعي، فتكون على وزان لا ضرر ولا حرج. وأوضح وأوضحنا تبعا له مراده من ذلك، ثم انتهينا معه أيضا في شرح كلامه إلى الإشكال والجواب اللذين أفادهما من أنه كما أن الحكم في طرف السبب أي في طرف الماء مثلا يحكم حكميا على الحكم في طرف المسبب أي في طرف الثوب الذي كان متنجسا وغسلناه بذلك الماء، كذلك العكس. فأفاد في الجواب أنه من طرف السبب العلاقة علاقة حكومة، وأما من طرف المسبب فالعلاقة علاقة تخصيص، وإذا دار الأمر بين الحكومة والتخصيص قدمت الحكومة على التخصيص. هذه خلاصة ما أفيد في الوجه الذي شرحناه مستقصا في درس كامل وهو الدرس السابق. أقول ما أفاده المحقق العراقي يمكن أن نعلق عليه بعدة أمور تمثل تحفظات وإشكالات. أولا، هو انتهى إلى هذا الوجه وهو بصدد النقاش مع الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في الأبحاث السابقة، لأن الأساس في التقدم بالحكومة هو ما أفاده الشيخ من الوجه الثاني في الرسائل، وتبعه عليه صاحب الكفاية والآخرون كما شرحناه مفصلا. أقول أول ما أقوله في المقام إنما ذكره لا يتم على مبنى الشيخ الأنصاري في جعل الأحكام الوضعية، إذ في جملة ما قال المحقق العراقي أن التعبد بالطهارة تعبد بآثارها في طرف الاستصحاب، وهذا يعني أن الطهارة مجعولة ولها لوازم شرعية، وهذا يتم على مبنى هو ومبنى صاحب الكفاية ومن ذهب إلى أن مثل هذه الأحكام مجعول. أما على مبنى الشيخ القائل بأنه لا يوجد مجعول للشارع سوى الآثار، وأنه من مجموع الآثار نحن نثبت عنوان الطهارة، فنقول على هذا المبنى من الوضوح بمكان أن بعض الآثار لا يمكن أن ننتزع منها عنوان الطهارة، هذه نصف طهارة. معنى انتزاع الطهارة، أرجو الانتباه يا إخوان، مرة بتقولوا الطهارة مجعولة وللطهارة 10 آثار، جاء دليل أو أصل أخرج أثرا من هذه الآثار، هذا لا محذور فيه. مرة أخرى تقول من مجموع الآثار نحن نكتشف جعل الطهارة في المقام، فإذا اختل أثر من الآثار، أرجو الانتباه، إذا اختل أثر من الآثار وهو على وزان بقية الآثار
يعني مثلا جواز الشعر موضوعه الطهارة لنفترض هكذا في الماء طبعا، لأن الماء ذاتا لا مشكلة في شربه. تطهير ما يغسل به طبقا للضوابط الشرعية أثر من الآثار. طيب إذا كان أثر من هذه الآثار غير ثابت خارج فلا معنى لجعل الطهارة حينئذ، هذا تصبح نصف طهارة مش طهارة، لأن الانتقال إلى الحكم بالطهارة معكوس على رأي الشيخ الأنصاري من الآثار. وعلى هذا الأساس نقول إذا خصص الاستصحاب المسبب كما تقول يا شيخنا العراق الآثار بغير مطهرية الماء لما يغسل به، فكيف سننتقل حينئذ إلى طهارة الماء؟ انتبهتوا؟ جاي، هذا التحفظ الأول أو الإشكال الأول. طبعا هذا إشكال مبنائي من حق المحقق العراقي إنه يقول هذا الإشكال على مبنى الشيخ، أما على مبنانا فلا يتأتى هذا الإشكال، لكن ظاهر كلامه أنه يذكر حلا على مباني القائلين وعلى رأسهم الشيخ الأنصاري، وإلا كان عليه أن يقصر حله بمبنى. جيد. طيب الإشكال الثاني في المقام هو ما بحثناه مستفيضا في قاعدة لا ضرر، وتفردنا ببحثه فيما رأيت بين المحققين حتى المعاصرين منهم، وهو ما استليناه من رسالة لا ضرر للمحقق العراقي، حيث إن المحقق العراقي رجح وذهب إلى أن لا ضرر ليست قاعدة مضروبة فيها تقدم للحكم بعنوان ثانوي على الحكم بعنوان أول، بل المقصود من لا ضرر أن الشارع في منظومته التشريعية عندما شرع أحكاما هو من الأساس لم يشرع أحكام ضررية، ما تتصورونه ضرريا ليس ضرريا. يعني إن خدتم الشريعة من خلال مفردات أحكامها حتى لو كان القصاص فيه ضرر مثلا أو الما أدري فيه ضرر، تعزير فيه ضرر، هذا ليس ضرريا في الحقيقة، هذا ضمن المنظومة التي تسعد البشر، ومن هنا لا يعود الضرر ناظرا إلى الضرر الشخصي للشخص. ها؟ فالشريعة فتكون القاعدة لا ضرر إخبار عما في الشريعة. طبعا نحن أنكرنا هذا المبنى أشد الإنكار ورددناه، لكن على مبنى المحقق العراقي القائل به صريحا في تلك القاعدة لا إشكال ولا ريب في أنه لا يتأتى هذا الوجه، فهو إما عندما كان يدرس هنا كان قائلا بالقول المشهور من أن لا ضرر حاكم على أدلة الأحكام الأولية حكما حكميا لا موضوعيا، وإما أنه يتكلم على غير مبنى كما لا يخفى. إسا قد يقول قائل يا أخي هذا تقريب للفكرة، غير لا ضرر بلا حرج، هذا مش إشكال، هذا مناقش في المثال في التنظير. طبعا حتى لا حرج بيجي فيها نفس الكلام، وأنا رأيت بعض المحققين ينكر وجود قاعدة، صاحب المنطقة ينكر وجود قاعدة بعنوان قاعدة نفي الحرج، إذا ما أدري هو أخذ الفكرة من قول المحقق العراقي لا ضرر أو لا، لا أدري، مع أنه على ما ببالي لم أجد له كلاما في لا ضرر مطابق لكلام المحقق العراقي، يعني لم ينقل القول أساسا، لأنه ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، إنه لا ينبغي لكم أن تتحرجوا مما جعله الله، والله ما جعل شيء يوجب الحرج، أنتوا لما بتتحرجوا بتتحرجوا بسبب أعرافكم الاجتماعية، بتتحرجوا بسبب قصر هممكم، بتتحرجوا بسبب كذا وكذا، فما بتكون ضاربة للقاعدة، لكن أصل الفكرة تبقى قائمة إذا بطلت الأمثلة، لكن على ما ببال محق العراقية لا يقول فيه لا حرج، يعني أنا ما بحث البحث تفصيلا لا أستحضره الآن، لكن لا أظنه قائل في لا حرج بما قاله في قاعدته فيما لا ضرر. فاقتضى التنويه. هذا التعليق الثاني أو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث: عندما قال المحقق العراقي بأنه يدور الأمر بين الحكومة من طرف السبب على المسبب، لأن المقصود بالنظر ليس نظر أحد الدليلين إلى الدليل الآخر، يكفي أن يكون بمدلوله يعالج الحكم الآخر، وهذا يكفي في النظر. وعلى هذا يبتني أننا لا نحتاج إلى دليلين أصلا، فلو كانا تطبيقين لدليل واحد فهذا يكفي. أما من طرف الأصل المسببي، شو قال المحقق العراقي؟ قال المحقق العراقي: لا حكومة من طرف المسبب على السبب، لأنه ليس ناظرا إليه. غاية مفاد الأصل المسببي هو بقاء الثوب نجسا، ها؟ ضد أو نقيض أثر الاستصحاب السببي، لكن لا يعني هذا عدم طهارة الماء بطبيعة الحال. هو لا يتعرض لطهارة أو عدم طهارة الماء، يتعرض لبقاء الموضوع في طرف الثوب المسبب، فهو يناقضه في خصوص هذا الأثر دون بقية الأثر، وهذا هو التخصيص المقصود. وإذا دار الأمر بين الحكومة والتخصيص قدمت الحكومة على التخصيص. هذا الكلام من المحقق العراقي على مستوى الكبرى لا كلام فيه، في أنه إذا دار الأمر بين الحكومة والتخصيص قدمت الحكومة على التخصيص. لكن إذا سألنا أنفسنا لماذا تتقدم الحكومة على التخصيص، وأين قيل هذا الكلام يا عزيزنا؟ أين قيل هذا الكلام؟ هذا الكلام قيل إذا وجد دليلان، وأحد الدليلين يعالج الموضوع في الدليل الآخر وينفيه تعبدا. فيكون أحد الدليلين حاكما على الدليل الآخر. فإذا أبطل أحد الدليلين تعبدا موضوع الدليل الآخر تعبدا، فهذا معنى الحكومة. هذا لا يجتمع مع كون الدليل الآخر يخصص الدليل الأول، لأن التخصيص إخراج حكمي عن الموضوع، انتبهت، وهو متأخر رتبة عن الأول. أما إذا كانت الحكومة حكومة في دليل واحد، قل لي كيف سنطبق فكرة الحكومة والتخصيص؟ انت طبقت على مستوى الآثار، ما طبقت على مستوى المداليل. بعبارة أوضح، إن تقدم الحكومة على التخصيص هو تقدم بجمع عرفي بين دليلين بحسب لسان أحدهما وحسم المسألة لصالحه، لأن العرف هكذا يفعل. هذا الأمر غير متوافر في المقام. ليش؟ دليل واحد. لوضوح أن الدليل دليل واحد. غاية ما يقال في المقام إن الدليل لا يمكن أن يشملهما معا الأصلين، وإذا لم يشملهما معا فلا بد من نقطة لتقديم أحدهما على الآخر في التكاذب بينهما. فإذا كانت هناك حكومة من أحد الطرفين، أرجو الانتباه، لا بد أن لا يكون، لا تصل النوبة للتخصيص من الطرف الآخر، لا تصل النوبة، مش يدور الأمر في وقت واحد بين الحكومة والتخصيص. يا أخي إذا الحكومة مقدمة هذا يعني أنه لا تصل النوبة إلى التخصيص، مش انه بالفعل في من هالطرف حكومة وفي من هالطرف تخصيص وتقدم الحكومة على التخصيص، وقد يكون قد واحد يقول لي يمكن هذا مراد المحقق العراقي ولو لم يظهر ذلك من كلامي، اقول في عندي هكذا احتمال، انا احلى ما حدا يشكل علي، ها موجود هكذا احتمال، لكنه خلاف ظاهر كلامه، ظاهر كلامي انه بالفعل من هالطرف حكومة وبالفعل من هالطرف تخصيص والحكومة مقدمة على التخصيص. إسا أيا يكن، أنا لا أتصور فعلا فكرة الحكومة والتخصيص في دليل واحد، لأن المعالجة اللسانية غير موجودة في المقام. نعم من المسلم أن الشارع صاحب دليل الاستصحاب لا يمكن أن يتعبدني بالاثنين معه، لكن لا يمكن أن تعبدني، هذا معناه تعارض داخلي. بدنا نقطة للتقديم، الحكومة المذكورة مقابل تخصيص من طرف لم تصلح. التعليق أو المناقشة الرابعة، نحن نفهم على الرأي المشهور في أنه في مثل لا حرج ومثل لا ضرر وعناوين المصلحة وعناوين المفسدة وإلى آخره، مثل الضرورة مثل الاضطرار، تتقدم الأحكام الثانوية على الأحكام الأولية بعنوان طارئ وإضافي لم يكن موجودا في الدليل الآخر. مش هذا معنى، هذا معنى التقدم ومعنى حكومة أدلة الأحكام الثانوية على الأولية، بمعنى أن هنالك شيء يضيفه الدليل يصبح جزءا من موضوع الحكم الشرعي. أرجو الانتباه يا إخوان، هذا كلام دقيق ومهم، يعني عنوان الضرر يضيف عنوان الضرر على الصوم فيصبح الصوم الضرري، انتبهتوا؟ عنوان الحرج يصبح العنوان الصوم الحرجي، عنوان أكل النجس يصبح أكل النجس المضطر إليه، واضح؟ جيد. فالحكم الثانوي يضيف على الحكم الأولي نكتة، عنوان جديد. طيب، أولا أقول في المقام على مستوى الحكم بما هو حكم، بمعزل عن الموضوع، عم يحكي بالتقدم الحكمي بمعزل عن الموضوع، ها؟ بحثنا ولم نجد في المقام على مستوى الحكم عنوانا ثانويا زائدا، إذ لا يتكفل الاستصحاب بإثبات هكذا عنوان حكمي، بمعنى أنه إذا وجد شيء يقتضي التقدم فهو جزما تصرف في موضوع الدليل الآخر اللي هو لا تنقضي اليقين بالشك، والتصرف في موضوع الدليل الآخر لا يتصور إلا بالتصرف في الشك بإلغائه، لا يوجد شيء آخر. هذا أولا. ثانيا، أنا أقول وهذا متوقف على فقه هذه القواعد، دائما وأبدا تقدم الأحكام بعناوينها الثانوية على الأحكام بعناوينها الأولية يرجع إلى نقطة موضوعية توضيح ذلك، أن الحكم بالصوم لا يكون ضرريا أو حرجيا إلا إذا كان نفس الصوم ضرري أو حرجي، يعني صار الموضوع ضرريا أو حرجيا فتسبب الإلزام في ظرف كون الصوم ضرريا أو حرجيا بإيقاعك في الحرج، فهو يرجع إلى نقطة موضوعية على كل حال. ولا أتصور التقديم حكما بالعلاقة للموضوع، بعبارة أوضح، ذات الصوم إذا كانت ضررية أو حرجية دائما، مثل واحد بيقول لك الصوم هو بذاته حرجة، متفقون نحن والمحقق العراقي أنه إذا كان الحكم هو بأساسه من هذا القبيل فلا يوجد تقدم، ولذلك قالوا إن لا ضرر لا ترفع أحكام القصاص، لأنه هو مبني على الضرر ولا أحكام الحدود ولا أحكام التعزيرات. واضح؟ طيب. وإنما تحكم في مورد يكون إطلاق الحكم للموضوع بجميع حالاته فيه ضرر، فيه حرج، فيه حالة اضطرار، فيه كذا، ها؟ فمن جهة الإطلاق لحالات الموضوع في الحكم حصل ذلك، مش هذا معناه؟ اللسان لسان تقدم حكم صحيح، لكن مش ذات الحكم ضرري، لأن ذات الحكم إذا كان بذاته ضرريان فلا حكم ثانوي يبتني عليه بعنوان الضرر، يتقدم عليه بعنوان الضرر، هذا متفقين عليه. فالموضوع للحكم طارة لا يكون ضرريا وأخرى يكون ضرريا، الإلزام بالإقدام عليه في حال الضرر هو الذي يتأتى منه الضرر. واضح؟ طيب، إذا كان الأمر كذلك نسأل في المقام، هل هذا الشرط متوفر أو غير متوفر؟ أنت يا محققنا العراقي عم بتقول الأصل السببي يتقدم حكميا على الأصل المسببي، نسأله حكميا بلا معالجة عنوان الشك في الطرف الثاني أو مع معالجة عنوان الشك في الطرف الثاني، مع إلغاء الشك في الطرف الثاني أو بدون إلغاء الشك في الطرف الثاني؟ إذا مع إلغاء الشك في الطرف الثاني عدت إلى الحكومة الموضوعية التي تحدث عنها الشيخ، مش جديد هذا، انتبهت؟ لأن عم نحكي بمداليل، دليل واحد هو لا تنقض اليقين بالشك، مش مداليل أكثر من دليل، ها؟ فإذا ما إله مساس أصلا بالشك دلنا كيف يحكم، بالله عليك لم نجد في ذهننا شيئا ولا أظن يجد أحد شيئا، ولعل تنبه المحققين إلى خواء هذا الوجه وإن صدع من هذا العظيم هو الذي جعلهم لا يتعرضون له أصلا، يعني حتى اللي ماخذين على أنفسهم التعرض لآراء المحقق العراقي مثل صاحب المنطقة ومثل الشهيد الصادق ما جاءوا على ذكر هذا الوجه. الوجه اللاحق في التقدم هو الوجه الرابع الذي أفاده الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، ومنه انتقل إلى مطلب أشار إليه ولعل الشهيد الصدر بكلامه نظر إليه. الوجه الرابع شو هو؟ يقول الشيخ الأنصاري بأن المستفاد، الوجه الرابع مش عندي في الرسائل، بأن المستفاد من الأخبار عدم الاعتبار باليقين السابق في مورد الشك المسببي. أي أخبار هذه؟ يقول نفس أخبار الاستصحاب، مثلا في رواية زرارة الصحيحة الخفقة والخفقتين علل وجوب البناء على الوضوء السابق بمجرد كونه متيقنا سابقا غير متيقن الارتفاع، مشكوك لاحقا، يعني علل البقاء على الطهارة الذي لازمه جواز الدخول في الصلاة والاكتفاء به في صحتها بالاستصحاب، مع أن من المعلوم أن مقتضى استصحاب الاشتغال، اشتغال الذمة بالصلاة الثابت من قبل الدخول فيها، ها؟ إذ أنا أشك في الإتيان بالصلاة الصحيحة لأن الصلاة الصحيحة هي المشروطة بالطهور، وأشك بوجود الطهور أثناء الصلاة، يعني الصلاة المقيدة بالطهور لأن التقيد داخل والقيد خارج، ها؟ في الشرائط، أشك بالإتيان بها. مقتضى استصحاب اشتغال الذمة بعد أن صليت وأشك في فراغ ذمتي هو لزوم الإتيان بصلاتهم، لا أشك بفراغ ذمتي بها. هون الكلام مش في أصل الإتيان، شك في الاشتغال يقين يستدعي الفرض، هذيك محلها الشك في أصل الإتيان. هنا الشك في الإتيان مع الشرط، بالإتيان صحيحا، أصل الإتيان الصلاة، أنا بالوجدان أتيت بالصلاة، انتبهتوا؟ طيب الإمام شو قال؟ الإمام قال لك اجري استصحاب الوضوء وامشي، ما اعتنى أبدا للأصل المسبب الموجود في مورد الرواية. وهذا المعنى يمكن أن نصوره في بقية روايات الاستصحاب أيضا أو بعضها على الأقل. نفس الشيء صحيحة عبد الله بن سنان مثلا، لأنك أعرته إياه، أي الثوب اللي أعاره للذمة وهو طاهر، طب بالفعل بالوجدان أشك في نجاسته أنا. شكي في النجاسة يجعلني أشك في الصلاة مع الثوب الطاهر، ها؟ أستصح اشتغال الذمة، وهكذا في غيرها. ماشي، كلهم في بحسب مورده. نجد في جميع الموارد الإمام علل بإجراء الاستصحاب في السبب أصلا ما اعتنى للمسبب، وهذا قرينة واضحة على أن الإمام يريد أن يقول لنا لا تعتنوا الشك المسببي مع الشك السببي، وكون الشك السببي مجرى للأصل. إنصافا كلام متين وجيد هذا، ولذا ينتهي من هذا الكلام الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه إلى أن المسألة غير محتاجة إلى تعب النظر أصلا، أي مسألة تقدم الأصل السببي على المسبب. لماذا؟ يقول إذ لا يتأمل العامي بعد إفتائه، والروايات هي فتاوى في الحقيقة، باستصحاب الطهارة في الماء المشكوك في رفع الحدث والخبث به وبيعه وشرائه وترتيب الآثار المسبوقة بالعدم عليه، ما حدا بشك هكذا شكوك. هذا المعنى جيد وهذا مقبول إنصافا. طبعا في مجال للدغدغة، والله واحد يقول لك هذا مش قاعدة عامة يستفاد منها، قد يكون للمورد خصوصية وهالحكي هذا، لكن العرف يلغي الخصوصية بلا إشكال ولا يحتمل وجود الخصوصية. هذا المعنى الظاهر أنه هو الذي نبه الشهيد الصادق، فإنه بعد أن أنكر الورود وأنكر الحكومة وكل هالكلمات أفاد بأن لدي في المقام وجهان، بأن لدي في المقام وجهين، ها؟ الوجه الأول اسم لأن، أن العرف الساذج طبيعي المخاطب بهذه الروايات وبهذه الأدلة وبحسب مسامحته العرفية يسر الناقضية من مرحلة الثبوت إلى مرحلة الإثبات. شو مقصودك سيدنا؟ يقول ثبوتا إذا إنسان شك بمجيء زيد، هو ما عنده شك بأنه زيد رجل لا يخل بالمواعيد أبدا، لكن من وين شك؟ شك في بقائه حيا أو في بقاء قدرته على المشي، فشك في مجيئه على الموعد. هل يشك أحد من أبناء العرف في أنه إذا أجري استصحاب بقاء الحياة لا يبقى شك فعلي بالمجيء؟ إذا ما في سبب ثاني للامتناع عن المجيء أبدا في عقله في حفظته، ها؟ لا يبقى شك، مع أن الشك بالفعل موجود للشك في الحياة، فإذا جرى استصحاب الحياة لم نعد بحاجة إلى استصحاب عدم المجيء، بل نبني على المجيء. كذلك الكلام في المثال المعروف، أنا لما عم شك الطهارة الثوبي بالفعل بعد أن غسلته بهذا الماء، ليش عم تشك جنابك؟ لمجرد شكك في أن الماء طاهر يطهر، صحيح أو لا؟ لا شك لديك في أنه يطهر على مستوى الشبه الحكمية، ولا شك لديك في أنك طهرت به غسلت به، شكك في أنه بالفعل هو طاهر، شبه موضوعية. ثم يشكل الشهيد الصدر إشكال هو يراه سخيفا، ها؟ إنه إذا هيك لكن خلينا نقدم الأمارة الجارية في السبب على الأمارة الجارية في المسبب. هذا جواب واضح بديهي أصلا، في الأمارات المثبتات حجة، اللوازم حجة، خصوصا في باب الإخبار. فيصبح تكاذب بين كل مدلول مطابق وآخر التزامي. من يخبر أن الإمام قال السبب يخبر التزام أنه لم يقل للمسبب، وكذلك العكس، بينما في الأصول الأمر ليس كذلك، على العكس تماما. ويردف هذا بوجه آخر أنا لا أرى خارجا عن هذا الوجه، يقول ارتكازية الاستصحاب في أساسه، وإن كان هو على مستوى القاعدة الكبروية صار قاعدة تعبدية دليلها الأخبار، لكن أشير في الأخبار إلى ارتكازية في الاستصحاب. لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، ها؟ إما لنكتة كشف وأن غلبت ما يحدث يبقى، أو لنكتة نفسية بالبناء على الحالة السابقة. لأجل الأنس والميل الفطري يقول أيا يكن أساس الاستصحاب ارتكازي، الأدلة الشرعية عممت لغير الحالات التي فيها ارتكاز. نحن هنا في الاستصحاب السببي والمسببة داخل ضمن دائرة الحالة الارتكازية، والحالة الارتكازية العرفية لا تشك في تقدم السبب على المسبب. واضح؟ هذا مش وجه جديد، هو نفس الوجه السابق في الحقيقة، غاية الأمر استعان في هذا الوجه، لا استعان هنا بألسنة الاستصحاب. الوجه السابق صالح كنكتة عرفية للتقدم حتى في الموقف القادم، الأصل السببي ولو لم يكن استصحاب، مثل قاعدة الطهارة مثلا، ها؟ يعني نفس الوجه السابق طبقه على دليل الاستصحاب هو تقريبا، مع إضافة هذه النكتة. أقول هذا الكلام الذي يفيده الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه هناك وهنا يعود بالدقة، إذا بدنا نجي نحلل يعود بالدقة إلى ما أفاده الشيخ الأنصاري في أن روايات الاستصحاب في مواردها أصول مسببية والشرع لم يعتني بها، ويعود إلى قوله لا يتأمل العامي بعد إفتائه باستصحاب الطهارة في الماء المشكوك في أنه يرفع الحدث والخبث، وإلا شو له معنى استصحابه، ها؟ وكأنه يريد أن يقول بأن مقتضى ثبوت الطهارة ثبوت عموم آثارها مش بعض آثارها من دون تريث وتأمل. ونستطيع أن نصوغ هذا الوجه بشيء من الثبوتية بأن نقول إننا لا نتصور أو نتوهم أن الشارع الذي حكم بجريان الأصل في السبب يحكم في نفس الوقت بجريان الأصل المعاكس في المسبب، فهو إما يحكم بهذا دون ذاك أو بذاك دون هذا، وحيث أن هذا يعالج الموضوع لذاك أي إثبات الطهارة يعالج الطرف الآخر، فهذا يكفي نكتة ثبوتية للتقديم. سميت ورود، سميت حكومة، سميت تقدم رتبي، وأنا أختار هذا العنوان تقدم الرتبي، إذ لا يشك أحد من العرف. الآن ارجعوا إلى وجدانكم في أن الأصل الجاري في السبب له التقدم الرتبي في الذهنية العرفية على الجاري في المسبب، وأنه في قاموس الشرع لا ينبغي لك أن تشك في طهارة الثوب وإن كنت شاكا وجدانا. هل عم بيقول لك تعامل مع الماء أنه طاهر؟ عم بيقول لك لا تتعامل مع ما غسلت به أنه لا يزال نجسا، تعامل معه أنه طاهر. وهذه نكتة أنا في تقديري شبه بديهية، ولذا يقول الشيخ الأنصاري بحسب موسوعة الآثار جزء 26 كلام جميل في صفحة 401، يقول إن العقلاء البانين على الاستصحاب في أمور معاشهم بل معادهم لا يلتفتون في تلك المقامات إلى هذا الاستصحاب أي المسبب أبدا، ولو نبههم أحد لم يعتنوا، فيعزلون حصة الغائب من الميراث استصحابا لبقاء حياته، ويصححون معاملة وكلائه استصحابا لبقاء الوكالة. مع أننا في الموارد هذه نشك في التقسيم، في تقسيم الترك نشك لعل الغائب ميت، في معاملة الوكلاء نشك لعل الوكيل معزول، ها؟ ويؤدون عنه فطرته إذا كان من عيالهم، إلى غير ذلك من موارد ترتيب الآثار الحديثة على المستصحب. هون دائما في أصل سبب وأصل مسبب، ودائما بقدموا الأصل السبب ما بيلتفتوا للمسبب. وحيث أن خطاب الاستصحاب اللي هو قاعدة تعبدية مبني على الفهم العرفي وجذوره ارتكازية عرفية ولو في الجملة بنحو الموجبة الجزئية، فالأمر أوضح من أن يحتاج إلى كل هذه الوجوه وإلى كل هذه البيانات. هذا تمام الكلام في المقام الأول، ومنه اتضح معظم الكلام في المقام الثاني، لكن لا بأس بالتأشير إليه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.